بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويسرنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن نتابع سلسلة من التفسير ومع السورة التي بدأت فيها في اللقاء السابق ألا وهي سورة المؤمنون. وسيدور الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى حول آيات سنستمع إليها بعد قليل. سأتحدث من خلالها عن المحاور التالية: المحور الأول بيان شيء من عظمة الله في الكون. المحور الثاني تكذيب الملأ لنوح عليه السلام بعد إرسال الله له. المحور الثالث ما فعله الله بالمكذبين من قوم نوح عليه السلام. ولنستمع الآن إلى الآيات التي سأتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، فمع الأخ الشيخ الأستاذ عبد الرحمن نبيل فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، المحور الأول الذي سيدور الحديث عنه وتحته آيات متعددة هو بعنوان بيان شيء من عظمة الله في الكون، وأبتدئ هذا المحور بأول آية سمعتموها الآن، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله تبارك وتعالى لما ذكر فيما مضى خلق الإنسان عطف بعد ذلك بذكر خلقه للسماوات والأرض، وكثيرا ما نجد في القرآن الكريم ذكرا للسماوات والأرض مع خلق الإنسان، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والأمر واضح جدا في سورة السجدة أن الله عز وجل خلق السماوات وذكر خلق السماوات والأرض، ثم ذكر بعد ذلك خلقه للإنسان، ثم ذكر المعاد وما إلى ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى هذه السورة لاشتمالها على هذه الأمور العظيمة، لأن فيها تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى على عباده أو لشيء منها، ثم بعد ذلك المصير الذي سيؤول إليه من آمن بالله تبارك وتعالى وصدق المرسلين. والله عز وجل هنا يعظم نفسه في مطلع هذه الآية فيقول: ولقد خلقنا. هذه النون تفيد تعظيم المتكلم، والله سبحانه وتعالى لا يوجد في الوجود أعظم منه جل وعلا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، المراد بالسبع الطرائق ماذا؟ السماوات. وأطلق الله سبحانه وتعالى عليها طرائق إما لأنها مركبة بعضها فوق بعض، من قول العرب طارق بين ثوبين، إذا لبس أحدهما فوق الآخر، وهذا أسلوب معروف عند العرب. وقيل لها طرائق لأنها طرق الملائكة، يعني فيها طرق الملائكة من النزول والعروج ومسيرها إلى الرب سبحانه وتعالى. والله هنا يشير إذن بهذه النعمة العظيمة، لأن الأمر كما سبق أن ذكرت فيما مضى بأن السماء هي مسكن الملائكة، والله عز وجل هنا يذكر هذه النعمة ويذكر بها عباده. وهناك آيات أخرى سبق الحديث عنها، لفت النظر من خلالها إلى فضل الله تبارك وتعالى في خلقه لهذه السماوات وما أودع فيها، وما نستفيد مما أودع الله سبحانه وتعالى فيها، وتسخير الله عز وجل لما أودعه في هذه السماوات. ويختم ربنا سبحانه هذه الآية بقوله: وما كنا عن الخلق غافلين. خلق سبع طرائق، وقلنا يعني سبع سماوات، وذكرت لماذا سميت كذلك، ويعقب عليها بقوله: وما كنا عن الخلق غافلين، لأنه سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فين؟ في السماء. كذلك يعلم ما ينزل ما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء. ورب العزة والجلال سبحانه حينما يقول وما كنا عن الخلق غافلين يفيد أنه هو الذي يتولى أمر هذا الخلق، وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ولعلكم تتذكرون معي الآية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، مما يدل على أنه حافظ لهذا الكون ولهذا الخلق العظيم. ولم يغفر ربنا سبحانه وتعالى، ولا يليق أن يكون شيء من ذلك مضافا إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه القائم بإصلاح شؤون الخلق، وهذا كله نستفيده من قوله وما كنا عن الخلق غافلين. ثم يعقب ربنا سبحانه وتعالى في آية تالية بذكر أيضا بعضا من نعمه على عباده، فيقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل يذكر في هذه الآية أنه أنزل من السماء ماء بقدر، قدر معلوم على قدر حاجة البلاد والعباد. وتعجبني كلمة أود أن أخاطب بها المشاهدين وأسمع الحاضرين، وهي أن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، رغم أنه أين كان يعيش ويسكن، كان يعيش في بلاد الشام، ومع ذلك ذكر عند هذه الآية في تفسيره كلمة عن هذه البلاد التي نحيا فيها، فقال وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يعني أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء بقدر ما تحتاج إليه البلاد، لأن الماء الكثير إذا نزل على بعض البلاد ربما أفسد زرعهم. وذكر أو مثل بمصر، قال ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الماء على جبال بالحبشة هناك، وينزل الماء عليها من هناك حاملا معه الطمي الأحمر، بهذه العبارة يذكر، لأن أرض مصر عبارة عن سباخ أو سبخة تحتاج إلى هذا الطمي، وينزل إليها أو يأتي إليها الماء بقدر لتستفيد منه، ويبقى الطمي الذي أتى مع هذا الماء لتستفيد منه التربة. وهذه نعمة جليلة من الله سبحانه وتعالى على عباده، ونعمة جليلة أيضا علينا نحن في هذه الديار بهذا الماء العذب الذي يسوقه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى عباده. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، يعني أن الله تبارك وتعالى سلك هذا الماء في هذه الأرض، أسكنه فيها لينتفع به الناس. وقال بعد ذلك سبحانه وتعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، وهو أيضا يعظم نفسه سبحانه وتعالى فيقول وإنا على ذهاب به. كلمة ذهاب جاءت نكرة، وهي تفيد أنه يذهب به على أي وجه من الوجوه، ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى إذا غضب على عباده لا يبالي بهم، ولأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء مما من به على العباد، فلا يحتاج إلى حفظ ماء ولا يحتاج إلى حفظ كنوز، كل ذلك رب العزة والجلال منزه عنه. ولذلك قال وإنا على ذهاب به لقادرون. ولذلك أقول هذه الآية بهذا السياق القرآني الكريم أفادت ثلاثة أمور، هذه الآية بهذا السياق أفادت ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء بقدر، وقد نص ربنا عز وجل على ذلك في آيات أخرى، فقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أسكن الماء المنزل من السماء إلى الأرض، وهذا أيضا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. الأمر الثالث إخبار الله تبارك وتعالى أنه قادر على إذهاب هذا الماء، والله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. وهذا كقول الحق تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، هذا نوجهه للبشرية كلها. إن لم يكن لديكم ماء أنزله ربنا سبحانه وتعالى ووفره لكم من السماء، من أين لكم بماء؟ أو نذكر الآية الأخرى التي أشار رب العزة فيها والجلال قوله عز وجل: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاجا يعني ملحا، أجاجا لا تستسيغونه أنتم أيها البشر، بل دوابكم لا يمكن أن تشربه. والماء إذا كان ملحا أجاجا كالمعدوم، لأنه لن يستفيد منه الإنسان، ولكن الله عز وجل أخرج من هذا الماء الأجاج بتسليطه أشعة الشمس المحرقة عليه وتبخر الماء، ولعل يأتي لذلك حديث قادم إن شاء الله. ثم بعد ذلك يتراكم هذا الماء ويصعد إلى السماء وينزل بأمر الحق تبارك وتعالى جل في علاه. والله عز وجل حينما يذكر هذه النعمة على عباده ويذكرهم بها كي لا يكفر به أحد من خلقه، لأن بعض الخلق مع أنه سبحانه وتعالى أنزل عليهم هذه النعم العظيمة إلا أنهم يكفرون بالله تبارك وتعالى، ولقد نص الله على ذلك في قوله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومن الكفر بالله تبارك وتعالى إسناد إنزال الماء إلى الطبيعة أو إلى ما يحدث في السماء أو إلى الملائكة أو إلى الجن أو ما إلى ذلك، كل هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك في المسند في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح على أثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر ماء نزل من السماء في الليل. وبعد أن صلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إلى أصحابه، يعني أعطاهم وجهه، ثم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. ثم قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالنجوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بعض الناس يكفرون ويردون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم يذكر ربنا عز وجل بعد ذلك شيئا من النعم في آية تالية فيقول: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. اعلموا أولا أن الماء في ذاته نعمة، الماء، وكثير من الناس يحب أن ينظر إلى قطرات الماء وهي تنزل من السماء، وبعض الناس قد لا يستفيد من ماء المطر لأنه لا يزرع، وقد يسر السبيل إليه إلى أن يأتيه الماء بطريقة معينة، فقد لا يحتاج في الظاهر إلى الماء، ومع هذا يفرح بالماء لأن الماء في ذاته نعمة. والماء أيضا مع أنه نعمة هو أيضا سبب في النعمة، وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات هذا وهذا، فأشار إلى الماء أولا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وأشار إلى النعمة التي تحصل نتيجة نزول هذا المطر من السماء، ألا وهو إيه؟ وجود الجنان والزرع والنخيل والأعناب. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. أنشأنا أيضا الآيات لو تلاحظون كلها تسير مساقا واحدا في تمجيد وتعظيم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. الله عز وجل ذكر هنا النخيل والأعناب لأن هذا أمر مألوف لدى أهل الحجاز الذين خوطبوا أولا بالقرآن الكريم، والشيء يؤخذ من نظيره، فكل بلد لديها من النعيم ومن الجنات ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وقيل ذكر الله عز وجل النخيل والأعناب لفوائدهما العظيمة، فالنخيل والأعناب يصلحان إداما ويصلحان أيضا فاكهة، يعني يتغذى عليهما الإنسان ويتفكه بهما الإنسان، ومن ثم ذكرهما رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم عقب على ذلك بقوله: لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فبعد أن ذكر النخيل والأعناب ذكر جملة ما يخرج من هذه الأرض من الفواكه الكثيرة التي يمتن بها رب العباد سبحانه وتعالى على الناس في الآفاق. والله عز وجل أعطى كل بلد ما تحتاج إليه، ونوع بين الإنتاج من مكان إلى مكان، وهذا فيه من المصالح ما فيه، فيه من تبادل المنافع بين الناس، فهذا يبيع لهذا وهذا يشتري من هذا، وهذا كله فضل من الرب تبارك وتعالى على عباده. وقد أوضح الله عز وجل هذا المعنى في آيات أخرى، كقول الله عز وجل في سورة النحل بعد أن ذكر هذه الفواكه: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وكما قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والله عز وجل حينما يذكر هذه الآيات ويعدد هذه النعم على العباد يدعوهم ويبين لهم أنه وحده عز وجل هو الذي أوجد ذلك. ولكن وللأسف الشديد كما كفر بعض الناس مع أن الله هو الذي أنزل عليهم الماء النافع من السماء، أيضا يعدلون عن الله عز وجل إلى غيره، ويذهبون إلى غير الله تبارك وتعالى ممن لم يوجد جنة ولا شجرة ولا نخيلا ولا أعنابا، وما كان ينبغي على العباد أن يفعلوا ذلك. فالله عز وجل يسوق هذه الآيات ليذكر العباد بنعمه عليهم ويدعوهم إلى أن يلجأوا إليه وحده دون سواه. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة بالنصب معطوفة على جنات، والشجرة هي شجرة إيه؟ شجرة الزيتون. والله عز وجل يقول تنبت بالدهن، وعد هنا المفعول بالباء، وتنبت كفعل يتعدى بنفسه، قال بعض العلماء الباء زائدة ومعنى الكلام تنبت الدهن، وقيل ضمن الفعل الذي هو تنبت ضمنه إيه؟ تخرج الدهن أو تأتي بالدهن، فإذا ضمنه فعلا آخر فتخرج أو تأتي يمكن أن يتعدى بالإيه؟ يمكن أن يتعدى بالباء. تنبت بالدهن، المراد بالدهن هو زيت الشجرة التي يخرج منها، وهو الذي أشار إليه رب العزة والجلال في سورة النور في قوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ومع ذلك ومع أن زيتها بهذه المثابة العظيمة ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إلا أن فيه منفعة أخرى للإنسان، وهي أن الإنسان يأكل الزيتون ويأتدم به، وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك: وصبغ للآكلين. فالإنسان يستخدم الزيتون في أمرين كما أشارت إليه هذه الآية، وله منافع أخرى إذا خرجنا عن الزيت، وهي منافع ثانوية توجد في الأشجار وغير ذلك، ولكن المهم النافع المفيد في هذه الشجرة المباركة أن الإنسان يدهن أو يستخدم زيتها ويأكل أيضا طعامها يأتدم به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد رغب عليه الصلاة والسلام في استخدام الخارج من هذه الشجرة المباركة، فقال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، اللي هي شجرة إيه؟ ألا وهي شجرة الزيتون. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك معددا أيضا نعمه على عباده منتقلا بهم إلى أمر آخر: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده في النبات الخارج من الأرض وسبب إخراج هذا النبات وهو كله بفضل الله عز وجل، ولكن الماء سبب فيه. ذكر بعد ذلك نعمه أيضا على عباده في الأنعام التي خلقها رب العزة والجلال للعباد كي يستفيدوا منها، وسخرها لهم ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية ذكرت الفوائد والمنافع كما يلي: أولا قال عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة. كلمة عبرة كلمة مجملة جمع، يعني لنا فيها عبر إيه؟ عبر متعددة. ثم بعد ذلك أتى بتفصيل شيء من هذه العبر فقال: نسقيكم مما في بطونها، وهو الألبان التي تخرج من هذه الأنعام على مختلف أنواعها ويستفيد منها الإنسان. قد يقول قائل: وما هي النعمة في ذلك؟ لا شك أنه غذاء طيب للإنسان، والعبرة التي فيه ما أشار الله عز وجل إليه في سورة النحل، وهو أن هذا اللبن الذي يخرج من هذه الحيوانات يخرجه رب العزة والجلال سبحانه من بين الفرث والدم، ومع هذا يخرجه لبنا سائغا للشاربين، نقيا صافيا لا يشوبه شيء من الوسخ أو القذر. من الذي أخرج هذا الماء بهذه الصورة الناصعة البياض للعباد كي يستفيدوا منه من بين الفرث والدم؟ يخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين. وأنت لو ذبحت أي حيوان به حليب تستخرجه منه لا تجد قطرة واحدة من الحليب. فبالله عليكم ما أعظم هذا الخالق سبحانه وتعالى، وما أعظم عباره لعباده التي وجههم إليها حينما قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأمر الثاني من العبر التي أشارت إليها هذه الآيات في الأنعام أيضا، وهي ما جاء في قوله: ولكم فيها منافع كثيرة، يعني لنا فيها منافع أخرى، وهذا يعرفه أصحاب الغنم والإبل والبقر ممن يربي هذه الأشياء، فهو يبيع فيها ويشتري ويتاجر ويستفيد من أثمانها، هذه منافع. كذلك أيضا نحن نستفيد من أوبارها وأصوافها وأشعارها، وهذه كلها إيه؟ وهذه كلها منافع ساقها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم عقب على ذلك بقوله: ومنها تأكلون، وهذه أيضا منفعة أخرى. فالإنسان أيضا يستفيد من الأنعام وهي حية فيما سبق أن ذكرته، وعند الذبح أيضا يستفيد منها ويأكل منها الطعام الذي أباحه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى للعباد. ثم قال جل ذكره: وعليها وعلى الفلك تحملون. وتأملوا هذه اللفتة الكريمة، وكيف أن الله عز وجل جاء بالفلك بعد الأنعام مباشرة، لأننا كما نحمل أمتعتنا على الفلك في البحر لم نحمل أمتعتنا على الإبل بالذات في البر. فالإبل في البر نستفيد منها كما نستفيد من الفلك في البحر، وهذه أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده أشار رب العزة والجلال إليها في كتابه فقال: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وكما قال سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد ذكرت فيما مضى كيف سخر الله عز وجل هذه الحيوانات رغم ضخامة ما هي عليه، سخرها للإنسان بحيث أن وليدة صغيرة أو طفلا صغيرا يمكن أن يسوق حيوانا كبيرا يزن أضعاف ما يزن هذا الطفل أو الفتاة التي تسوق هذا الحيوان. المحور الثاني في هذا اللقاء تكذيب الملأ لنوح عليه السلام بعد إرسال الله له. تكذيب الملأ لنوح عليه السلام بعد إرسال الله له. وأبدأ هذا المحور بقول الحق تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لما بين الله عز وجل دلائل التوحيد أتبع ذلك بذكر شيء من القصص عن الأنبياء والمرسلين، وكأن القرآن يريد أن يقول: يا أيها الناس، يا من يجب عليكم أن تعقلوا، وقد من الله عليكم بالعقل وزودكم به. هذه النعم التي منحكم ربكم سبحانه وتعالى إياها، وهي منه وحده دون سواه، ألا يليق بكم بعد ذلك أن تحمدوا الله وتشكروه فتصدقوا بالأنبياء والمرسلين؟ والله إنه لمن العيب على بني البشر بعدما يسوق رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إليهم هذه النعم ويسخر لهم ما في هذا الكون، وهم لم يملكوا شيئا ولا يستطيعوا أن يقدموا لأنفسهم شيئا دون الله عز وجل، كان الأولى بهم بعد ذلك أن يسلموا ويتابعوا الأنبياء والمرسلين، وخاصة نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وقد ختم الله عز وجل به النبوة والرسالة ونسخ كل رسالة كانت قبله. فسياق هذه الآيات بعد ذلك أرى بأنه مناسب تمام المناسبة، وهذا يدل ويؤكد أيضا أن هذا القرآن من عند الرب تبارك وتعالى، لأن نسقه وسياقه لا يمكن أبدا أن يخرج من مخلوق بحال من الأحوال، وصدق الله في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه أرسل نوحا إلى قومه لأي شيء، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وسيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بيان أيضا أن سائر الأنبياء والمرسلين اشتركوا في هذا الأمر، ولعلي أقف هناك عند هذه النقطة، لأنه يجب أن يعلم الناس جميعا أن الغاية العظمى من بعثة الأنبياء والمرسلين هي إفراد الله تبارك بالتوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والخضوع لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك ولا شك من التصديق بالأنبياء والمرسلين والإيمان بالبعث والنشور. وإذا صدق الأنبياء والمرسلين صدق العبد بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلين. ولكن المبدأ الذي يجب أن يتعلمه الناس أولا هو عبادة الله وحده دون سواه. وهذه الآية جاءت كما ذكرت بعد سياق نعم الله تعالى على عباده. فيا أيها المخاطبون من البشر، ويا أيها الذين تستمعون من البشر اليوم، تأملوا في نعم الله تبارك وتعالى عليكم، ثم بعد ذلك حققوا العبادة لله وحده دون سواه، لأنها الغرض الذي خلقتم من أجله. نوح عليه السلام جاء إلى قومه قال لهم هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم ذكر لهم كلمة فيها زجر وتهديد وعيد: أفلا تتقون، أفلا ترجعون إلى الله عز وجل، ألا يليق بكم بعد ذلك وبعدما أنعم الله سبحانه وتعالى عليكم أن ترجعوا إلى ربكم فتتقوه وتعبدوه وتنصرفوا إليه بالكلية؟ أفلا تتقون. وهذه العبارة كما ذكرت في الحقيقة فيها تهديد ووعيد لهؤلاء القوم المكذبين. ماذا كان رد هؤلاء القوم على نوح عليه السلام؟ إنه حقا لمن العجب العجاب، وسيأتي أيضا في اللقاء القادم شيئا من هذا، وهو تكذيب هؤلاء الناس وصد الناس عن الأنبياء والمرسلين. نوح عليه السلام جاء يدعو قومه إلى الله عز وجل ودعاهم إلى عبادته وحده لا شريك له، فما كان من أمرهم إلا كما قال الله: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تأملوا هذه الشبه، وهي شبه في الحقيقة يمكن أن أقول عنها بأنها شبه تافهة للغاية. ولذلك هنا أعرض رب العزة والجلال عن الجواب عنها، لأنها لا تستحق أن يقف إنسان عاقل عندها. وستأتي بعض هذه الشبه فيما بعد إن شاء الله تعالى، ولعلي أقف هناك على شيء من الرد على هذه الشبه. ما هي الشبه التي استند إليها هؤلاء الملأ الذين كذبوا نوحا عليه السلام؟ أولا، المراد بالملأ من؟ الملأ، لا شك أن قوم نوح من لم يؤمن معه كذبه، ولكن كلمة الملأ غالبا تذكر على السادة والكبراء والأشراف، غالب كلمة الملأ تنصرف إلى هؤلاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، هذه أول شبهة أنه بشر، وهذا أمر لا يناسبهم ولا يعجبهم، وكونه بشر كأنهم يريدوا أن يقولوا كما ذكر الله عز وجل يريد أن يتفضل عليكم. وفرعون ومن معه شاركوا هؤلاء الناس في هذه الفرية، وأيضا استبعدوا أن يرسل الله عز وجل نبيا رسولا من البشر، واتهموا المرسل من البشر بأنه يريد أن يعلو عليهم وأن يتكبر عليهم، وهذه فرية باطلة، لأن الأنبياء والمرسلين ليسوا تجار دنيا وليسوا أصحاب مراكز أو مناصب، وإنما عملهم كله لله، ولا يبحثون عن أمر في هذه الحياة الدنيا إلا أن يعبد الله وحده دون سواه. قوم فرعون ماذا قالوا لموسى وهارون عليهم السلام؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. وهكذا قوم نوح قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، شأنه إيه؟ يريد أن يتفضل عليكم. هذه الشبهة الإيه؟ هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لأن الملائكة في زعمهم أقوياء وأشداء، وأن البشر إذا نزل عليهم ملك من السماء سينصاعوا له، وهؤلاء الناس في الحقيقة لا يفقهون. لو نزل ملك من السماء ما استطاعوا أن ينظروا إليه ولا أن يقفوا عنده ولا أن يتكلموا معه ولا أن يستمعوا إليه، لا شك أنهم سينفرون منه. والله عز وجل قال للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو على فرض أن الله عز وجل سيرسل ملكا سينزل ملكا يظهر بصورة بشرية حتى يكون قريبا إلى من؟ يكون قريبا إلى المخاطبين. شبهة ثالثة عند هؤلاء، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، رغم كان قبل نوح عليه السلام نبي يوحى إليه، وهو من؟ آدم عليه السلام أبو البشر وأول المخلوقات من البشر، نبي يوحى إليه، ولكنهم مع تقادم العهد والكفر الذي لحق بهم قلدوا آباءهم فلم ينظروا إلى نبوة آدم عليه السلام، قلدوا الآباء وحاكوا الآباء فيما هم عليه من كفر وتكذيب وضلال، واستندوا إلى أن آباءهم لم يعرفوا شيئا عن الأنبياء والمرسلين ولم يلقنوهم شيئا من ذلك، ولو لقنهم الآباء لآمنوا به، وهذه حجة باطلة، لأن التقليد لا ينفع بعد إقامة الحجة على العباد. هنا قلدوا لما قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الحجة الرابعة أو الشبهة الرابعة التي رد بها قوم نوح دعوة نوح عليه السلام، شبهة أيضا تأتي عند كثير من الأقوام الذين كذبوا بالأنبياء والمرسلين، ماذا قالوا؟ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. رجل به جنة يعني به جنون أو به مس من الجن أفسد عليه عقله، لأن كان عوام العرب يقولون بأن الجن إذا مس إنسانا أذهب عقله، فهؤلاء قالوا هذا في نوح عليه السلام. وهذا القول من هؤلاء المشركين في الحقيقة لينفروا الناس من نوح عليه السلام، لأن الإنسان العاقل لا يمكن أن يتبع رجلا إيه؟ مجنونا، ولذلك هم أرادوا أن يصدوا الناس عن دعوة نوح عليه السلام، فقالوا لهم إن هو إلا رجل به جنة فماذا نفعل؟ قال فتربصوا به حتى حين، يعني تربصوا به ريب المنون، تربصوا به قوارع الدهر حتى يموت ويقضى إيه؟ ويقضى عليه. وهذا سفه من هؤلاء القوم حينما ينسبون إلى هذا النبي الرسول الذي أتاهم من عند الله تبارك وتعالى، ينسبون إليه أنه مجنون وحاشاه ذلك وللأسف الشديد. قال مشركو قريش هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، ورب العزة والجلال سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه في قوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقصدون من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم حينما قالوا هذا القول هم في الحقيقة أرادوا تنفير الناس أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة هذه الشبه كما ذكرت الأربعة شبه ركيكة، ولذلك ما أجاب رب العالمين سبحانه وتعالى عنها. غاية الأمر أن نوح عليه السلام لما رأى هذا الصدود استنصر بربه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ولأنه هو الذي يكشف الغوث عن الذي يلجأ إليه سبحانه وتعالى. ولذلك سأتحدث عن نصر الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام بعد أن دعا ربه أن ينصره على هؤلاء المكذبين الذين ردوا دعوته وكذبوا برسالته، وهذا في المحور الثالث وهو بعنوان ما فعله الله بالمكذبين من قوم نوح عليه السلام. ويبدأ هذا بقول الله عز وجل قال رب انصرني بما كذبوا. نوح عليه السلام توجه إلى ربه سبحانه وتعالى لأنه لا ملجأ لهذا العبد الرسول إلا الذي أوحى إليه، فلجأ إلى الله عز وجل قائلا رب انصرني بما كذبون. وفي سورة القمر توضيح أكثر لهذه المسألة، ولو تأملتم سياق الآية لوجدتم فقر الأنبياء لربهم سبحانه وتعالى وحاجة الأنبياء وتوجههم إلى رب العزة والجلال. تأملوا ماذا قال نوح لربه كما جاء في سورة القمر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كلمة جميلة قصيرة صغيرة ولكن تحمل معاني عظيمة جدا، هي تذكرني بقول موسى عليه السلام لربه بعدما سقى ابنتي العبد الصالح ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأنا حينما أذكر ذلك أود أن أوجه المستمعين والمشاهدين الكرام إلى أن يعرفوا كيف أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يلجؤون إلى الرب تبارك وتعالى بأسلوب المسكنة والشعور بالحاجة والفقر والاحتياج إلى من بيده خزائن السماوات والأرض. نوح عليه السلام توجه إلى ربه قائلا قال رب انصرني بما كذبون.
فتح الله عليك فضيل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، للأسف الشديد انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.